الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم السبت الموافق للخامس من جمادى الآخرة لعام 43 و400 ألف، نشرع في كتاب الأطعمة من سنن الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني المكنى بأبي داود صاحب السنن. وهذا هو الدرس 94 بعد 200 من سنن أبي داود الأول من كتاب الأطعمة، جمع طعام. والطعام الذي يتناوله الإنسان منه ما يكون نباتي ومنه ما يكون حيواني. فأما النباتي فالأصل فيه الحل، إلا ما كان من بعض النباتات السامة أو المخدرة والمفترة ونحو ذلك. وأما الطعام الحيواني فكذلك الأصل الحل في الحيوان، إلا ما حرمه الدليل ويعرف بالآتي: الأول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أو بقتله، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فأكله حرام. الثاني ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله حرام. الثالث كل ذي مخلب من الطير. الذي يليه الرابع كل ذي ناب من السباع. الخامس الخنزير. السادس لحوم الحمر الإنسية. كذلك السابع الكلب. وبعضهم يذكر المستخبث من الحيوان، ولكن هذه علة ليست بمحرمة بحد ذاتها، لأن بعض الناس قد يستخبث شيئا والآخر لا يستخبثه، إلا أنه يشترط في الحيوان أن يذكى وتذكيته. ثم الحيوان قبل ذلك ينقسم إلى قسمين: ما له نفس سائلة فهذا يذكى بذبحه من الأوداج مع التسمية، إلا ما كان من الحيوان الناد فله أن يضربه حيث وقع فيه السهم مع ذكر الله حل. وهكذا الحيوان الذي يصاد بالمكلب كالكلب وكذلك النمر والفهد وما في بابه، إذا علم وصار يصطاد بشرط أن يسمي عليه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم يأكل، فإن وجدت معها غيرها فلا تأكل، إلا إذا أدركت ذكاته فسمي الله ويعني اذبحه ثم كل. وأما ما لا نفس له سائلة كالقواقع وكذلك بعض الحيوان الذي له ريش فلا بأس أن يؤكل ولو بغير ذكاه، كما في الحديث: حلت لنا ميتتان الجراد، وماذا يا أخوة؟ الجراد والحوت، وحرم وكذلك دمان الكبد والطحال. حيوان البحر كله حلال ما يحتاج إلى تذكية، إلا كان ما كان من الحيوان البرمائي. الحيوان البرمائي إن مات في البحر فهو حلال، سواء مات حتف أنفه أو مات بتذكية، وإن مات في البر لا بد أن يذكى، مثل السلحفاة إن وجدتها ميتة داخل البحر كلها ولا يضرك هل ماتت حتف نفسها أم بمؤثر، لكن إذا وجدتها خارج البحر لابد أن تذكى وتسمى ابن طبق في بعض الكتب وتسمى باللجة في بعض الكتب الأخرى. قال: باب ما جاء في إجابة الدعوة، أي دعوة العرس وما يليها. أما دعوة العرس فالإجابة واجبة، وأما غير دعوة العرس فالإجابة مستحبة. قال وفي السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه وأخرجه مالك وهو عند الدارمي وأحمد. قال وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة وندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعو لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح، ولو كانت الدعوة 3 أيام فالأول تجب الإجابة فيه والثاني تستحب والثالث تكره انتهى. قال الشارح وفي السند المتصل حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عنه في نسخة أن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع فليدعو. إن كان صائما فليدعو أي ليصلي كما جاء في بعض الروايات، وهذا يوضح أن المراد بالصلاة الدعاء. الحديث أخرجه مسلم وهو عند أحمد. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. خرجه مسلم وهو عند أحمد كنحو العرس العقيقة. وقد احتج بهذا من ذهب إلى أنه يجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها كما تقدم. هذا هو الشارح. وفي السند المتصل حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية قال أخبرنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. خرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد، يعني إن أحب أن يأكل أكل وإن كان الطعام لا يناسب له أن يعتذر. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا درستو بن زياد عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. ضعيف. قال أبو داود أبان بن طارق مجهول، لأن الوليمة يأتيها من لا يحب، قد يكون يدعى وهو لا يحب أن يأتي لكن يأتي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك للدعوة إليها من هو راغب فيها ومريد لها، مع أنه لو دعاهم جميعا أحسن. قال وفي السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه. خرجه ابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال الشارح قال القاضي وإنما سماه شرا لما ذكر عقيبه، فإن الغالب فيها فكأنه قال شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا، فاللفظ إن أطلق فالمراد به التقييد بما ذكر عقيبه. قال باب استحباب الوليمة للنكاح، وذهب بعضهم إلى الوجوب ولا يلزم أن تكون من اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب باللحم، وأولم على حفصة على صفية بالسويق بغير اللحم، بالسويق نوع من الذرة أو الحب، ويوضع بينه بعض بقايا اللحم ونحو ذلك. قال في السند المتصل حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة. متفق عليه وأخرجه ابن ماجه. ومن وسع وسع الله عليه. من وسع ودعا الناس أمر مطلوب، لأن العرس شأنه الإعلان، والإعلان قد يكون بالحفلة التي تقع وقد يكون بالوليمة، حتى يشهر بين الناس ويذكر، فرق بينه وبين السفاح. قال أبو سند المتصل: حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، أخرجه البخاري مطولا وهو عند مسلم مطولا، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بنحوه كما أسلفت لكم. وفي رواية: أولم على صفية بالحيس المتخذ من التمر والأقط والسمن، وجمع بينه كان في الوليمة كلاهما، فأخبر كل راو بما كان عنده. قال: باب في كم تستحب الوليمة، أي في كم يوم. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام وهو ابن يحيى قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي الرجل أو همام سنبر، نعم سنبر الدستوائي، الرجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. عبد الله بن عثمان مجهول، الحديث ضعيف. قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي إلى أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء. وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. المهم الحديث ضعيف، مع أنه استدل به على جواز تكرار الوليمة، ولا حرج أن تكرر في أيام العرس، فإن بعض الأعراس قد تطول أيامها وبعض الأعراس تقصر أيامها، والأصل الإباحة. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة، قال: فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول، ضعيف كما تقدم، يعني حصب الرسول رماه بالحصباء. قال وأخرج، قال الشارح: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة 7 أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما أو غيرهما، فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي. وأخرجه عبد الرزاق وقال: في 8 أيام، وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى 7 أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم. وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم 7 أيام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين انتهى كذا في النيل. قال الحافظ في الفتح: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال فمجموعها يدل على أن الحديث أصلا. وقد وقع في رواية أبي داود الدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان قال: قتادة بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم، فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره، إن ثبت ذلك وقد عمل به الشافعية والحنابلة. قال النووي رحمه الله: إذا أولم 3 فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. قال المنذري: قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم الزهير بن عثمان غير هذا. وقال أبو عمر النمري في إسناده نظر، وقال إنه مرسل وليس له غيره. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان، وقال: ولا يصح إسناده ولا نعرف له صحبة. قال أبو السند المتصل قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن سعد بن مسيب في هذه القصة، فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. قال: باب الإطعام على القدوم من السفر، يعني إطعام القادم من السفر، وهذا مستحب أيضا. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة، أخرجه البخاري وهو عند أحمد. قال يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر، ويقال لهذه الدعوة النقيعة مشتقة من النقع وهو الغبار. قال باب ما جاء في الضيافة. وبالسند المتصل حدثنا الكعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يوم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، خرجه البخاري ومسلم مختصرا، وهو عند الترمذي وابن ماجه مختصرا، وأحمد ومالك وهو عند الدارمي. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبركم أشهب قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، قال فقال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة، في نسخة يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة، يعني فيه أن الضيافة ليست يوم واحد، من أحب أن يوسع على ضيوفه يوسع بما لا ثقل فيه، والضيف له حق، له حق الإكرام والبشاشة والإطعام. بل جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف دين، أي دين على أهل المحلة، وكأن هذه الأحاديث محمولة على الضيف الذي ينزل في منطقة ليس له من يطعمه أو يسقيه، فيجب على أهل المحلة أن يطعموه وجوبا. وإذا نزل بك ضيف وأنت من أصحاب الجدة والاستطاعة فلا بأس بشيء من الكلفة، فإن إبراهيم عليه السلام أتاهم بعجل سمين وقربه إليهم قال ألا تأكلون، فهذا أمر طيب يزداد بالضيافة الألفة. وأحيانا يقع الإطعام والسعة للبيت كما قال بعضهم يا الله بضيف نتعشى معه، وهكذا يكرم ويحسن إليه، وهي من عادات العرب، وأيضا جاء الإسلام بإثباتها. أما الكفار ما يعرفون شيء اسمه ضيافة، بل يخبرنا أخونا عبد الحكيم الأمريكي فرج الله عنه ويسر أمره للرجوع إلى اليمن أنه أراد أن يتصل ببعض أقاربه يسلم عليه كيف حالك كيف أنت، يعني قال مثل العادة في اليمن، فالرجل يسأل ماذا تريد وإيش الذي خلاك تتصل بي، ما يعرفون مثل هذا. قالوا أمشي مع أمي في السوق وأحمل لها العربية، هم يتعجبون كيف هذا، يعني لأن ما عندهم بر الوالدين ولا عندهم صلة للأرحام ولا عندهم كرام للضيف. والله أنهم فقدوا من عجيب الصفات والميزات التي يتصف بها العرب. قد كان العرب أحدهم يوقد نارا في رأس الجبل حتى إذا رآها المار بالطريق أتى وتعشى، وربما قام أحدهم إلى ناقته إن لم يكن له غيرها ويذبحها ويقربها لهم مستبشرا فرحا بهذا الأمر. بل إن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها استدلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخزى لأنه كان يكرم الضيف، وفي صفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يكرم الضيف، وهكذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إلى غير ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأضياف فيرسل إلى أهله لإطعامهم وكذلك للتوسعة عليهم، وهكذا كان الصحابة يضيفون أهل الصفة. وقد رأيت وصية للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه يأمر أبنائه بإكرام الضيف، ولما قدمت إلى مصر دعاني بعض أبنائه وقال نحن نعمل بوصية الوالد. فالشاهد أن إكرام الضيف من الأمور المتعينة، وينبغي للأب أن يشجع أبنائه على القيام بهذه الشعيرة كما قال الدقاق: طعام الضيف على الله والأجر لي. عود نفسك إكرام الضيف، وعود أبنائك محبة إكرام الضيف، والتوسع عليهم، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال: أخبرنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة. أخرجه أحمد. أبو السند المتصل: حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. يعني على صاحب الدار دين، إن شاء اقتضى طلبه حقه وإن شاء ترك. حديث أخرجه ابن ماجه وأحمد، وهو حديث ثابت. قال السيوطي: أمثال هذه الأحاديث كانت في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها، وأشار إليها أبو داود بالباب الذي عقده بعد هذا انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن مقدام بن أبي كريمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراء، وفي نسخة بقراء ليلة، وفي نسخة الليلة من زرعه وماله. سعيد مجهول والحديث ضعيف، خرجه أحمد الدارمي. هو موافق للحديث الأول أن له حق، أن له حق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم إن لم يؤذن لهم أن يحلبوا ويشربوا، ثم بعد ذلك نهى عن الحلب والشرب لما وسع الله على أهل الإسلام. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا، وفي نسخة فما يقروننا، فما ترى؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. اتفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا، يعني حتى ولو لم يكن في باب الضيافة، إذا كان يجوز لك أن تأخذ ضيافتك وليس لك فيها حق، يعني ملك، وإنما لحق أوجبه الله عز وجل، فكذلك إذا وجدت حقك بعينه عند بعضهم فلك أن تأخذه منه ولا بأس في ذلك. قال: باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد محمد المروزي قال: حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية وفي نسخة بالآية التي في النور، فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قولها واشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لأجنح أن آكل منه والتجنح الحرج، ويقول المسكين أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. المهم، ختم المصنف بهذا الحديث ليبين أن إكرام الضيف من حيث الوجوب، أو أن الضيف له أن يأخذ من مال غيره بدون إذنه، على أنه ترك المضيف واجبا قد نسخ، ويبقى حق الضيف يعني له، يجب على أهل المحلة أن يضيفوه، لا سيما إن كان سيبقى على الجوع والحاجة. أما إذا كان هناك فنادق ومطاعم فإن ضيف فالحمد لله، وإن لم يضيف فلا يلزم. أما إذا نزل إلى البيت، هذا في حق أنه يدخل المدينة، أما إذا نزل إلى البيت فلك أن تقوم بحقه. قد جاء زائرا لك من شقة بعيدة يريد إياك، ألا تقول قد توفرت المطاعم والمساكن فشأنه ذلك؟ لا بد أن تؤدي حقه وتكرمه اتباعا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.